بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والدعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذا برنامجنا حول أخلاق المؤمنين، ويسعدنا اليوم أن يكون معنا ويشرفنا أحد علمائنا، أحد علماء الأمة، الذي غاب عنا في خارج البلاد سنين، ونسعد الليلة بلقائه حقيقة. فمعنا فضيلة أستاذ الدكتور صلاح الصاوي، رئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية والأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. أهلا ومرحبا دكتور صلاح.
أهلا وسهلا.
الحقيقة يعني كم طال اشتياقنا وكم زاد فرحنا بلقاء أستاذنا الكريم الدكتور صلاح الصاوي. وأهلا ومرحبا بك، وخاصة في هذه الأوقات الحرجة التي ظهرت فيها من شعبنا أخلاقيات ما كنا نرجو أن تظهر، وخاصة بعد الثورة المباركة التي قامت، وأذن الله عز وجل أن تلتقي فيها كلمة الشعب المصري، بل بدت فيها من الأخلاقيات ومن التعاون ومن التوادد ومن التآلف ما جعل الكل يأمن للكل، المسلم وغير المسلم، الملتزم وغير الملتزم. فكنا في الميدان جميعا يشفق بعضنا على بعض ويؤثر بعضنا غيره على نفسه، عشنا هذه الأخلاقيات التي أحسبها حجة علينا. ولكن بمجرد أن انكشفت الغمة، كما قال تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، بدأت بعض الأخلاقيات السيئة تظهر، والتي منشأها تباين وجهات النظر في بعض المسائل، وخاصة المسائل السياسية، حتى ظهر من الاختلاف ما يوحي بأن مصر في محك شديد، وأن الأمة يخشى عليها هذا التناطح وهذا التنازع. وهذا الأمر يحملنا حملا للحديث عن أدب الاختلاف. ونحن والمشاهدون جميعا لابد أن نعلم أن شرع ربنا حوى كل شيء، وخاصة مجالات الأخلاق لم يدع فيها شيئا إلا وفصله تفصيلا، كما هي عادة القرآن في كل ما يحتاج إليه الأهل. قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا. والحقيقة أننا نعلم أن أستاذنا الدكتور صلاح هذا بابه، فنود أن يحدثنا عن أدب الاختلاف في الإسلام، حتى يستمتع سامعونا ومشاهدينا بحقيقة ما في ديننا من هذه الأدب.
نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأحيي إخوتي وأخواتي من المشاهدين في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الساعة ساعة مباركة عليهم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة لقضية الاختلاف، لابد أن نبدأ بمقدمة مهمة، أن الله جل وعلا لو أراد أن يجعل من جميع نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك. يعني كان في مقدور الله جل وعلا أن يجعل جميع نصوص القرآن الكريم محكمة قطعية الدلالة لا تحتمل في الفهم إلا وجها واحدا. كان في مقدوره أن يجعل جميع أقوال النبي صلى الله عليه وسلم محكمة قطعية الدلالة لا تحتمل في الفهم إلا وجها واحدا. لكن الله جل وعلا جعل من نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة ما هو محكم قطعي، ثم جعل منهما كذلك ما هو متشابه ظني، فلم ينصب على جميع أحكام الشرعية فلم ينصب على جميع أحكام الشريعة أدلة قاطعة يعني بل جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين، لكي لا تحبس الأمة في فهم واحد، لكي لا تحبس الأمة في اجتهاد واحد، فقد تتجاوزه ظروف الزمان وظروف المكان فيرهق الأمة من أمرها عسرا. ومن ثم في تراثنا الفقهي ثروة تشريعية كبرى وهائلة، وتستوعب حاجات الناس في مختلف أزمنتهم وفي مختلف أمكنتهم. وكم من اجتهادات فقهية كانت مرجوحة في زمانها وكانت مطمورة، يعني بل ربما شن على أصحابها الغارة بسببها، وربما امتحنوا بسببها، وأصبحت اليوم مخرجا من أزمات كثيرة، وأصبحت اليوم طوق النجاة في كثير من الأزمات والاحتقانات والاختناقات المعاصرة. خلينا نقول أولا الاختلاف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم، اختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، واختلاف في الفروع والمسائل الاجتهادية، واختلاف في المصالح والسياسات. ولكل نوع فقه يضبطه وقواعد تحكمه ومقالات لأهل العلم تتنزل عليه. ولنبدأ بالنوع الأول، الاختلاف في الأصول والمذاهب الاعتقادية، وهذا يعتبر أخطر أنواع الاختلاف. نعم، وهو في الجملة اختلاف مذموم. وأنت تقرأ في نهاية سورة هود، تقرأ قول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم، فقسمت هذه الآية الناس إلى قسمين، إلى أهل اختلاف وإلى مرحومين. فأهل الاختلاف قسمان: القسم الأول الاختلاف في أصل الملة، وهذا خلاف أهل الإسلام مع غيرهم من الملل الأخرى. الاختلاف الثاني الاختلاف في أصل الكل من أصول السنة، كخلاف الشيعة مع السنة، أو خلاف المعتزلة أو المرجئة أو الجهمية أو بقية فرق الضلالة وأهل الأهواء الذين ورد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ثم بينها بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الاختلاف هذا قدر مر، فهو واقع باعتباره قدرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. نعم، لكننا مطالبون بالتعامل معه، يعني مطالبون بمناصحة أصحابه، مطالبون بإقامة الحجة عليهم، يعني ثم مطالبون في النهاية يعني بأن توجد منظومة داخل المجتمع المسلم تستوعب هؤلاء المخالفين. وأبرز مثال على هذا ما وقع مع الخوارج أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد وقع بينهم وبينه ما وقع، ثم أقام عليهم الحجة ثم قال لهم: لكم علينا ثلاث. طبعا بعد أن أقام عليهم الحجة قد رجع منهم من رجع. نعم، لكنه قال للذين بقوا منهم على ما هم عليه، قال لهم: لكم علينا ثلاث. نعم، ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، والأمر الثاني ألا نمنعكم من الغنيمة والفيء ما دامت أيديكم معنا، والأمر الثالث نعم قال ألا نبدأكم بقتال ما لم تقطعوا السبيل وتسفكوا الدم الحرام. فهم يعيشون آمنين داخل المجتمع المسلم، لكنه أخذ عليهم ما أخذه الله على كل مسلم، ثم ما تأخذه الدول المعاصرة على كل مواطن داخل أرضها، أي نعم ألا يقطعوا السبيل وألا يسفكوا الدم الحرام. ثم تقول الروايات: فوالله ما نفذ إليهم بقتال حتى قطعوا السبيل وسفكوا الدم الحرام. نوع ثاني سيدي الاختلاف في الفروع والمذاهب الاجتهادية، والحمد لله الأمر في ذلك واسع، وكثير من نصوص الكتاب والسنة حمال ذو وجوه يحتمل في الفهم أوجها متعددة. ومن ثم كان خلاف المذاهب، وقد ورثت الأمة 4 مذاهب مدونة غير ما لم يدون يعني من المذاهب الأخرى، وهي في الجملة تمثل هذه الثروة التشريعية التي جعلها الله جل وعلا يعني لأمة محمد مخرجا من كل ما تواجهه وما ينزل مساحاتها من نوازل وما يجد على أرضها من إيه من يعني من قضايا طارئة. يعني الاختلاف في الفروع والمذاهب الاجتهادية. سأضرب لك مثالا، لقد عرض ثلاثة من خلفاء بن العباس على الإمام مالك، لقد عرضوا عليه أن يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للدولة الإسلامية، لكنه لم يصغ إليهم في ذلك، ولو أنه طاوعهم على ذلك لجعلوا من كتابه المرجع الأعلى المعتمد في كل أصقاع الدولة الإسلامية يومئذ. وكانت يومئذ كان الرشيد ينام على ظهره ينظر إلى السحابة في السماء ثم يقول لها أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. نعم، كان توجيهه لقولي هذا قال إن الصحابة تفرقوا في الأمصار ولدى كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر، وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير. ثم يعلق الحافظ ابن كثير على هذا فيقول كان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف رضي الله عنه.
نعم، هو الحقيقة هذا يعني الطرح الذي طرحته الآن، خاصة هذه المسألة نحتاج فيها وقفة، لأن الخلاف الآن في مصر يغلب عليه خلاف العامة، الخلاف العسير الذي أوقد نار، أقول أوقد نار جانب كبير من فترات الظلم التي غيب فيها الشعب المصري عن علمائه وعن التربية وعن المعايشة وعن المعاصرة لأهل العلم والتعلم من أخلاقياتهم وأدابهم، بل تعلم الدين من أساسه. الجانب الثاني أن هناك وسائل إعلام الآن أخذت تنفخ في الصغير فتجعل منه كبيرا، وأخذت تعظم صغائر الاختلاف فتجعل منها طامات كبرى. هذا الجو النكد الذي بدأ يثار وخاصة حول التوجه الإسلامي في الأمة بعد أن استبان القاصي والداني فطرة هذا الشعب المصري وإقباله على ربه وعلى دينه بقوة، بعد أن استبان هذا واتضح في الاستفتاء وفي الانتخابات وفي غيرها، ويخشى أن يستمر هذا في انتخابات الرئاسة وما بعدها، الحقيقة هذا الجو يحتاج أن نوضح، لأن المسألة الآن دخلت في دور محاولة التأثير في المسلمين حتى يرتابوا في دينهم وفي علمائهم وفي أئمتهم وفي قادتهم. فالمسألة بدأت تنحى منحى آخر قد يأتي على الأخضر اليابس. فيعني لعلنا نركز في هذه المسألة شيئا ما، خاصة في هذا الجانب، كيف يعالج في الأمة، كيف تضبط الأخبار، كيف تتلقى الأخبار التي من شأنها أن تولد مزيد الاختلاف.
لو استكملنا قليلا بارك الله فيك، يعني نقول إن لكي نتعامل مع هذه القضية لابد أن نبدأ أولا بتوصيف نوع الخلاف يعني الذي وقع. يعني هل هو خلاف عقدي يحتاج أن تستنفر له كل طاقاتك وكل مجهوداتك، أم أنه خلاف في مسألة اجتهادية فقهية تحتمل في الفهم أوجها مختلفة، أم أنه من النوع الثالث اللي هو اختلاف في المصالح والسياسات والآراء، وفي الغالب جملة الاختلافات سوف تجدها من النوع الثالث، يعني ليس من النوع الأول ولا من النوع الثاني. والنوع الثالث هذا يعني إنما يعتمد على موازنات بين المصالح والمفاسد، يعني وهو في الجملة لا تحكمه قواطع في كل جزئياته وتفاصيله، يعني إنما تحكمه مبادئ عامة وقواعد كلية. يعني على مستوى المشهد السياسي نحن نحرص على التأكيد على أمرين كبيرين. الأمر الأول التأكيد على مرجعية الشريعة، يعني التأكيد على أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وأن الدين ما شرعه الله ورسوله. الأمر الثاني التأكيد على سلطة الأمة، يعني التأكيد على حق جماعة المسلمين في الهيمنة على حكامها تولية ورقابة وعزلة. في ضوء استقرار هذين المبدئين، في ضوء التأكيد على هذين الأصلين الكليين، يعني ما بينهما من فراغات، هذه مساحة واسعة تركض فيها خيول المجتهدين، والعقل المسلم مطالب أن يكتشف الجديد وأن يبدع وأن يطور وأن يعني أن يستحدث من الوسائل والآليات ما تؤدي إلى تعميق هذا الأصل وإلى تعميق ذلك. يعني التأكيد على مرجعية الشريعة، التأكيد على سلطة الأمة. وبالمناسبة عندما نقول إن السلطة للأمة، إن هذا ليس يعني ليس كلاما حادثا بتأثير التيارات الليبرالية أو الديمقراطية المعاصرة، بل إن هذا معنى أصيل تجده مبثوثا في كتب المسلمين، في كتب السياسة الشرعية وفي كتب الأحكام السلطانية. كانوا جميعا يؤكدون على أن الأمة عيار على الأئمة، يعني أن الأمة مهيمنة عليهم وأن الأمة رقيبة عليهم إن جاروا أو قصطوا، فإما أن تعدل بهم من الجور إلى العدل أو أن تعدل عنهم إلى غيرهم. ثم يؤكدون على هذا المعنى فيقولون إن سبيلها معهم كسبيلهم مع ولاتهم وقضاتهم وعمالهم، يعني كما يملكون حق التعقيب على من يختارون من يعني من الولاة والقضاة والعمال، فإن الأمة بدورها تملك حق التعقيب عليهم، كأنها تقول لهم استقيموا يرحمكم الله أو استقيلوا يرحمكم الله. في ضوء التأكيد على هذه المعاني الكلية، سوف تسعى أعشار الاختلافات بعد هذا في قضايا اجتهادية تعتمد الموازنة بين المصالح والمفاسد. وعندنا قاعدة ذهبية من قواعد الفقه الكلية تقول لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، يعني الناس يتحدثون في هذه الدائرة بالبينات وبالحجج لكنهم لا يختلفون بسببها، لا يتشرزمون بسببها، يعني لا يسمحون لصدورهم أن تتنامى فيها الضغائن بسبب الاختلاف في هذه المسائل. وكان شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. يعني والعبارة مرة أخرى، وأما الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينحصر، ولو كان كل ما اختلف مسلمان في أمر تهاجرا لم يبق بين المؤمنين عصمة ولا أخوة قط. ومن خلال مشاهداتي في الداخل وفي الخارج أقول إن المجتمع الدولي إنما يناقش على تشرذم الساحة المصرية، يعني إن الشيطان قد يائس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. يعني فكل أو جل المراهنات الدولية الآن إنما تدور وتتمحور حول المراهنة على تشرذم الصف وعلى تمزق يعني اللحمة الوطنية التي تجمع بين أبناء الوطن الواحد. ونحن حريصون على التأكيد على هذه المعاني وعلى أن لا يتخذ الدين ستارا لتعميق فجوة أو تعميق تشرذم أو
أنجل. طيب، هو الحقيقة الآن القضية ليست قضية الاختلاف وحده، لكن الاختلاف أخذ صورة أخرى، صورة سباب، صورة الطعن، صورة التجريح، صورة التخوين من أطراف الخلاف. والحقيقة الناظر المدقق يعجب لأن كل هذه الاتهامات بنيت على أخبار جلها كاذب أو مظنون أو موهوم. فما الحل؟ والأمة الآن في أمس الحاجة لأن يدرك كل مسلم أنه مسلم، وأن يدرك كل مصري أنه مصري، وأن ائتلاف لحمة الأمة صلاح له ولأهله ولأسرته، واختلافها وتناطحها وتدابرها وتنازعها تضيع لحقه وحق أهله وأمته.
طيب خلينا واحد بالنقش هذه القضية، نقول حاجة مهمة. لا ينبغي تغييب البعد الديني فيما يقع من تنافسات ومن يعني ومن تسابق سواء على مستوى المشهد الرئاسي أو على المشهد البرلماني الذي كان من قبل أو على ما يجد من مشاهد أخرى. طبعا نحن نعلم أن الله جل وعلا يعله في كل أمر ينزل بالناس حكما، لا تقع لأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي القرآن دليل على سبيل الهدى فيها. واختيار رئيس أو اختيار قيادة للدولة يعني بالإضافة إلى كونه يعني قضية سياسية فهو من قبل هذا موقف شرعي وهو فريضة من الفرائض. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات الصحابة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة لكي ينصبوا قيادة للأمة واشتغلوا بهذا الأمر عن فريضة الفرائض يومئذ أو ساعتئذ وهي تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. وما وقع من خلاف في السقيفة لم يكن خلاف حول مبدأ أن يقوم بالأمر قائم، لما خلاف كان خلافا حول من ذا الذي يتولى هذه القضية، ثم اتفقت كلمة بعد هذا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني فالمقصود أن الناس عندما يتنافسون في هذا أو عندما يتحدثون فيه ينبغي أن يدركوا أنهم يمارسون فريضة من الفرائض، يعني تعبد الله عباده بها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يخفى أن الولايات العامة من أعظم الأمانات التي لا بد أن تدفع إلى أهلها، يعني وإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة.
أنا يحضرني في هذا المقام عبارة الإمام القرطبي الذي يعني ذكر فيها الإجماع، قال: وقد أجمع علماء الأمة والأئمة على أن الأمة لا بد لها من إمام، ولم يشذ عن هذا القول إلا الأصم، حيث أنه كان عن الشريعة أصم. يعني ذكر الإمام القرطبي أن هذا إجماع، يعني المسألة لا يحل لنا أن نختلف بعد أن أجمعت أمتنا الأولى على وجوب تنصيب الإمام،
تنصيب قيادة وتنصيب رئاسة أيا كان اسمها.
لكن هو لعل يعني سبب الاختلاف، هل تنصب قيادة تقيم دين الله عز وجل كما أمر؟ وهذا الأصل الحقيقي الأول اللي فضلتك ذكرته، مسألة مرجعية الدين. مرجعية الدين ليست لمجرد أن يرد الحكم إلى الشرع وانتهت القصة، أو كما فعل يعني من عاصرناهم حين جعلوا المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع، ثم ضيعوها في بقية نصوص الدستور فصارت مجرد مادة ديكورية لا وجود لها في الواقع، والخمور يعني المحرمة استحلت، والأمور المحرمة استحلت، والظلم المحرم استحل، والسرقة المحرمة استحلت بأي مسميات كانت. فإحنا لا نود أن نجعل من الشريعة مجرد ديكور، إنما الشريعة جاءت لكي تقام، كما نصت الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. يعني حتى لفت انتباهي
وما وصينا به إبراهيم،
يعني لفت انتباه الحقيقة الفجر اليوم وأنا أقرأ الآية الحقيقة: لماذا بدأ بالنبي الله نوح وثنى بالنبي الله محمد، مع أنه ذكر بعدهما من كانوا بينهما. فوقع في قلبي أمر لعلك يعني تكون اطلعت على شيء منه، يعني بدأ بالبداية والنهاية، فلعل أول أولي العزم نبي الله نوح وآخرهم نبي الله محمد. فبين تعالى أن التشريع من أوله لآخره تشريع واحد، وما بين ذلك يندرج تحت ذلك. فيعني لعل هذا الفهم الذي يعني أحببت أن أنسوخه يلفت نظرنا إلى أن شرعة الله واحدة قامت على أصل واحد، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
يعني طبعا لا شك أن أصل إقامة الدين واحد على مدار التاريخ، نعم، لكن تفصيلاته كما لا يخفى على قدرتك طبعا تتفاوت. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهو طبعا لا شك أن فروع الشرائع تتفاوت، لكن يبقى الأصل المحكم العام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صحيح كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يعني الحقيقة لا يعني لا نكتفي أو لا يكتفي عاقل غير مغلوب على عقله أن يقال إننا نضع هذه المادة في الدستور ثم نتجاوزها ونتجاهلها ونهملها في حياتنا العملية، لأن الله جل وعلا لا يخادع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. يعني فلا يصلح أن تكون مجرد ديكور أو مجرد رمز. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وفي القرآن يقول ربي جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وفي كل معترك للشريعة في مشرق أو في مغرب لم تستفت أمة محمد على الشريعة إلا وانحازت إليها. نعم. يعني إلا وانحازت إلى من يحملها ويرفع لواءها. يعني فمن الظلم البين أن يحال بين أمة محمد وبين أن تتحاكم إلى مواريث نبيها، إن من الظلم البين أن يحال بين المسلم وبين أن يستظل بشريعة الله جل وعلا وأن يتحكم إلى هديه ومنهجه. ونحن نقرأ في القرآن الكريم قول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
يعني لعل الآية تلفت أنظارنا وأنظار العالم كله أن هذا الأمر دين، يعني تحكيمنا لشرع ربنا دين وعبادة، إن فعلناها أجرنا وإن تركناها أثمنا. لكن احتكامنا للقانون الفرنسي أو لغيره من قانون أهل الأرض أي تأثيم في تركها وأي أجر في إقامتها؟ فهل يطلب منا ونحن أصحاب أعمار محدودة وآجال محددة ومقبلون على لقاء سنسأل فيه ونحاسب، هل يطلب منا أن نعصي الله ونخالف أمره؟ ولا يطلب من غيرنا أن يخالف نابليون ويعصي أمره؟ يعني معذرة إخواننا المشاهدين، يعني فاصل ونعود إن شاء الله تعالى مع أستاذنا الكريم.
يا أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عصر الوداد ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق.
الحمد لله. يعني توقفنا مع الآية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولعل هذه الآية يعني جمعت لنا ما ذكرت فضيلتكم من التصنيف لأنواع الاختلاف، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فلنا أن نتفرق من خلال الدين اختلاف فروع، لنا أن نتفرق اختلاف سياسات، لكن ليس لنا أن نختلف مع الدين مع أصوله مع الثوابت فيه. هذا الجانب الخطير الحقيقة اللي فضلت الشيخ طرحه، نود أن يعرف الجميع أن ديننا وضع الضوابط والقواعد لهذه الاختلافات حتى لا نفقد أصل ديننا. الأخوة فوق الاختلاف، والتحاب فوق الاختلاف. ونص الآية يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة وإنما للحصر، أي ليس المؤمن وصف إلا الأخوة. فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. ويعض بهذا نص الحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فلعل الناس في خضم الاختلافات نسوا الأصل الذي دفع الله به هذا الاختلاف. فيعني هل من تذكرة من شيخنا الجليل لأمتنا والمستمعين الكرام في هذا الباب؟
يعني بارك الله فيك، لعلي أذكر مرة أخرى بما جاء في الحديث إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب لكنه رضي بالتحريش فيما بينهم. وكنت أسأل نفسي دائما هل يأتي الخير بالشر؟ يعني هل من المعقول أن يأتي التدين بالشر، أن يكون التدين سببا لتشرذم واختلاف وتطاحن؟ يعني الناس قبل أن يتدينوا يكونون متحابين، فإذا تدينوا دبت بينهم بواعث الفرقة والاختلاف. يعني لا شك أن التدين الصحيح لا يفضي إلى شيء من هذا، لا شك أن العلم الصحيح لا يفضي إلى شيء من هذا، لكن التدين المنقوص أو العلم المنقوص إنما هو الذي يؤدي إلى مثل هذه الآثار التي نعاني يعني من كثير من يعني احتقاناتها وويلاتها. وكنا نقول لأنفسنا دائما الشخص إذا كان عنده الباب الواحد من العلم ثم حبس نفسه فيه فهو يظن أن العلم كله فيه، فعندما يرى من يخالفه في هذه المسألة يقيم الدنيا ولا يقعدها. ومن ثم كان فقهاؤنا يقولون من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم رائحة الفقه بأنفه. يعني ثم يقولون أن هؤلاء الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها إنما كان هذا بسبب قلة بضاعتهم من العلم. يعني قد يكون عند أحدهم الباب الواحد من العلم يظن أن العلم كله فيه. يعني فتلك مقدمة مهمة نحن نحرص على التأكيد عليها في البداية. يعني لا تفترض أن ما عندك من فقه محدود أو علم محدود في مسألة من المسائل أنه يعد نهاية المطاف، لعلك لو قرأت أكثر، لعلك لو بحثت في المسألة بصورة أعمق سوف تقف على تفصيلات وسوف تقف على دقائق وأمور تجعلك أكثر هدوءا في التعامل مع المخالف. ثم نؤكد على معنى لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. عندما ترى من يخالفك في قضية محكمة في الدين مجمع عليها لم يختلف فيها ولم يختلف عليها، فهذا الذي يحتاج أن تكون حازما في تعاملك معه لكي ترده إلى جادة الحق والصواب. نعم، لكن عندما تكون المسألة في إطار الاجتهاد ومن باب أولى عندما تكون في إطار المصالح والسياسات، وتلك قضايا تعتمد الموازنة بين المصالح والمفاسد، تعتمد على حسابات ورؤى بشرية واجتهادات بشرية لا مجال فيها للطعن في دين أحد، لا مجال فيها للقطع فيه ولا لسبه، وليس المسلم بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء. مسألة يعني التسابق على مشهد برلماني أو على مشهد رئاسي مشروع، لكنه مشروع بضوابطه، مشروع بقواعده. القاعدة في الشريعة أنها تربي حس الناس على الزهادة في طلب الإمارة، يعني بحيث لا تطلب يوم تطلب إلا عندما تكون لله سبحانه وتعالى، لكي تقوم بها عوجا، لتصلح بها خللا. فأنت لا تطلبها لمصلحة نفسك، لما تطلبها لمصلحة الدين ولمصلحة الأمة. والقاعدة العامة يا عبد الرحمن ابن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أتيتها عن مسألة أي نعم وكلت إليها، وإن أتيتها بغير مسألة أعنت عليها. عندما تأتي إليك وأنت لم تسألها فسوف تعان عليها، عندما تحرص عليها وتركض خلفها سوف توكل إليها. وفي الحديث ستحرصون على الإمارة وستكون لكم يوم القيامة خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. نعم، لكن في المقابل عندما تطلبها لإقامة الدين، عندما تطلبها لإقامة العدل، عندما تطلبها لمنع الظلم والعدل، فإن فعلك هذا إنما يعد طاعة من الطاعات وقربة من القربات. وقد علمت أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. وقد طلبها نبي الله يوسف عندما قال اجعلني على خزائن الأرض، ثم ماذا قال بعدها؟ إني حفيظ عليم. يعني لم يزكي نفسه في هذا المقام إلا بالقدر الذي يقتضيه المقام. يعني وإلا يوسف عنده صفات أخرى، عنده مناقب أخرى.
كل المواقف صرحت بأنه من المحسنين.
يعني لم يقل
بلغ الغاية،
لم يقل فإني نسيب مليح جميل، وقد كان نسيبا فهو الكريم ابن الكريم. وكان غاية في الوسامة، فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. نعم، لكن الوسامة والنسب لا علاقة له بهذه الوظيفة التي يتقدم لها الآن. يعني فذكر من خلاله ما يقتضيه المقام، يعني فقال إني حفيظ عليم، فذكر من مناقبه ما يؤهله لشغل هذا الموقع عند من لا يعرفه. فاستنبط أهل العلم من هذا قاعدة أنه يجوز يعني أن تعرف نفسك عند من لا يعرفك بذكر ما يقتضيه المقام لكي ترشح لملء هذا الفراغ، لكن لا ينبغي للناس أن يتوسعوا في هذا ثم يتزيدون بالحق وبالباطل، ثم يدخلون في دوائر محظورة، ثم يبغي بعضهم على بعض، ثم يقع بينهم من التحاسد ما لا تحمد عقباه. أسأل الله لي ولهم العافية.
الحقيقة يعني احنا سعدنا بهذا اللقاء، ووقت البرنامج يعني أوشك على النهاية أو انتهى الآن، فلا نملك في نهاية لقائنا إلا أن نشكر أستاذنا الكريم فضيل الدكتور صلاح الصاوي رئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية والأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا أيضا، ونسأل الله عز وجل أن تتكرر هذه اللقاءات قريبا، ونسعد بوجود شيخنا الجليل لأن تنتفع الأمة بعلمه ويستفيد أهله بما من الله به عليه من فقه وعلم. وأشكر مستمعي الكرام على هذا اللقاء، ولا أملك في النهاية إلا الدعاء للأمة. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح بنا أمتنا وأصلح لنا أمتنا، اللهم احفظ لمصرنا أمنها وسائر بلاد المسلمين، اللهم فرج الكرب عن سائر إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض وخاصة في سوريا وفلسطين، اللهم احقن دماءهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم، اللهم ارفع الظلم عن كل مظلوم من عبادك، اللهم أصلحنا بدينك وأصلحنا لدينك واستخدمنا إلى الحق في مرضك عنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمة الأخلاق ولتملأ الأكوان من عصر الوداد، ولتنشر الأنوار في كل البلاد. إن المكارم أصل دينك والعلم.